بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق وفضل بعضه على بعض، خلق البشر وجعل أفضلهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم خير البشر وأفضل البشر، وخيرهم بعد خير البشر بعد الرسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى جعل أمة محمد خير أمة خلال الناس، وجعل الصحابة الذين هم أول هذه الأمة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فالله عز وجل شرفهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ووفقهم للجهاد معه والذب عنه والدفاع عنه، وكذلك إبلاغ سنته وتحمل ما جاء عنهم الكتاب والسنة وإبلاغها للناس من بعدهم، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريقهم، لأن الكتاب والسنة هنا ما جاء من طريق الصحابة، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة والآثار عن السلف في بيان فضلهم ونبلهم وتقدمهم على غيرهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمراد بالصادقين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين سبق ذكرهم قبل هذه الآية بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والآيات التي بعدها قال بعد هذه الآيات: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم، كونوا على طريقة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم خير هذه الأمة وهم سلف هذه الأمة وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني الصحابة رضي الله عنهم موعودين بالحسنى. قال: وكلا وعد الله الحسنى، يعني الذين يعني كانوا قبل الفتح والذين كانوا بعد الفتح، ما دام أنهم اشتركوا في هذا الوصف الذي هو صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم موعودون من الله عز وجل بالحسنى. وقال في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وهذه الآية في المهاجرين. ثم قال: والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وهذه الآية في الأنصار. ثم قال: في الذين يجيئون بعد المهاجر والأنصار سائرين على طريقة الأنصار المهاجر والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجر والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية الثالثة إنما هي فيمن يأتي بعد الصحابة سائرا على طريقة الصحابة، يكون لسانه رطبا بذكرهم والثناء عليهم يعني الثناء اللائق بهم، وكذلك سلامة القلب من الغش ومن الحقد والغيظ والبغض لهم، فتكون القلوب معمورة بحبهم والألسنة طرية بذكرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لأن قوله: والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا، هذا في سلامة الألسنة، وأنهم يستغفرون لهم ويذكرونهم بخير. ثم قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وهذا يدل على سلامة في القلوب، فالقلوب تكون سليمة في حق الصحابة والألسنة تكون سليمة، فلا يذكرون إلا بخير، ولا وتمتلئ القلوب من محبتهم ومعرفة فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت فيها الأحاديث الكثيرة في فضلهم، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة قرن القرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم القرن الذي بعده هو قرن التابعين، ثم القرن الذي بعده هو قرن أتباع التابعين. هؤلاء الثلاثة القرون هم أفضل القرون وهم خير القرون ببيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: خيركم قرن، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال: انظروا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. يبحثون ويجدون فيهم صحابي فيفتح لهم، يعني بسبب أن فيهم يعني ذلك الرجل الصالح الذي هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم، يعني جماعة منهم، فيقال: انظروا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: انظروا هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيقال: انظروا هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيغفر لهم. وهذا الحديث مطابق للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر ثلاث يعني ثلاث فئات من الناس، ثلاثة قرون: قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. وخير هذه القرون القرن الأول وهو قرن الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، عيونهم رأت النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماعهم سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقوا الكتاب عنه الكتاب والسنة عنه وبلغوها للناس. فما عرف الناس الكتاب والسنة إلا من طريقهم. ثم بعدهم في الفضل التابعون الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عيون الصحابة. ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم رأوا العيون التي رأته عليه الصلاة والسلام. فإذن الصحابة رأوه ولازموه وصاحبوه ودافعوا عنه وجاهدوا معه وفدوه بأرواحهم وأنفسهم، فصار لهم هذا الفضل ولهم هذه الميزة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني أن مثل جبل أحد إذا تصدق به إنسان من الذهب لا يساوي المد الذي هو ثلث الصاع أو ربع الصاع، ولا نصيفه الذي هو نصف المد، فإن القليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم. وذلك لأنهم هم الذين كانوا في زمن النبوة وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، ولهذا ذكرهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل وبين أوصافهم في التوراة والإنجيل في الكتب السابقة قبل أن يأتي زمانهم. قبل أن يأتي زمانهم الله عز وجل أثنى عليهم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذا الكلام الذراع هذا موجود في التوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالله تعالى أثنى عليهم قبل أن يأتي زمانهم وقبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي الوقت الذي يعني وجدوا فيه. الله تعالى أثنى عليهم. الكتب السابقة اشتملت على الثناء عليهم. قال ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ثم قال ليغيظ بهم الكفار. يغيظ الله الكفار بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين يجاهدون في سبيل الله وهم الذين يقاتلون الكفار. فالله تعالى يغيظ الكفار بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله منهم هذا المقصود به الجنس يعني كلهم ليس بعضهم وإنما كلهم يعني موعودين. فلا يقال إنها للتبعيض وأن بعضهم وعد وبعضهم لم يوعد بعضهم وعد وبعضهم لم يوعد بل كلهم موعودون كما قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. فهم موعودون بهذا الأجر العظيم وليس خاصا ببعضهم كما يقوله بعض فرق الضلال الذين يقولون إن الوعد إنما هو لعدد قليل من الصحابة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الباقين ليسوا كذلك. فإن هذه لبيان الجنس وليست التبعيض. وقد ذكر ابن هشام في كتابه مغل اللبيب نقلا عن ابن الأنباري أنه قال إن بعض الزنادقة قال إنها للتبعيض يعني يعني يجعل أن هذا الحكم إنما هو خاص ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكلهم فوصف بأنهم زنادقة الذين يقولون هذا الكلام وصفهم بأنهم زنادقة الذين يقولون هذا الكلام. ومثل هذه الآية التي في الأخيار وهي للبيان الجنس لا للتبعيض الآية التي في حق الأشرار وهم النصارى الذين قال الله عز وجل فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فقال منهم فلا يعقل أن يكون بعضهم أي بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني يعذبون والباقين لا يعذبون بل كلهم كفار يعذبون إذا ماتوا على الكفر. فإذا الآية في سورة الفتح منهم للتبعيض في حق الأخيار والآية في سورة المائدة للتبعيض في حق الأشرار للتبعيض للجنس في حق الأشرار وليست للتبعيض. الآية في سورة الفتح لبيان الجنس لا للتبعيض في حق الأخيار والآية في سورة المائدة لبيان الجنس لا للتبعيض في حق الكفار لأن كل الكفار في نار جهنم وكلهم ليس أمامهم إلا النار ما دام أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويجعلون مع الله آلهة أخرى فإن كلهم هؤلاء في النار ليس بعضهم. إذن هذه لبيان الجنس في حق الأشرار وهذه لبيان الجنس في حق الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكون الله عز وجل أثنى عليهم في الكتب السابقة هذا يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم وأن أهل الكتب السابقة المنزلة على موسى وعيسى اشتملت هذه الكتب على الثناء عليهم وبيان وصفهم وهذا كله يدل على فضلهم وعلى نبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن من توفيق الله عز وجل للمسلم أن يمتلئ قلبه بحبهم وأن يسلم لسانه من نيلهم ومن القدح فيهم ومن الكلام فيهم، لأن علامة السلامة سلامة القلوب وسلامة الألسنة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هم الذين نقلوا الكتاب والسنة إلى الناس، فلهم أجور أعمالهم ولهم مثل أجور كل من استفاد من العلم الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لغيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ومن قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة. القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة ورد للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما جاءت للمسلمين إلا عن طريقهم، فمن سبهم وعابهم وتكلم فيهم وقدح فيهم إنما يقدح في الكتاب والسنة ويبطل الكتاب والسنة. ولهذا قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، قال إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، يعني يجرحوا الصحابة ليبطل الكتاب والسنة. هذه النتيجة أن من قدح في الصحابة أبطل الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما جاء للناس إلا عن طريق الصحابة. قال وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، أي الصحابة الذين جاءوا لنا بالحق والهدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذن هذا شأن من يبغض الصحابة ويسبهم ويعيبهم، فإنه يقدح في الكتاب والسنة ويبطل الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما جاءت من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن من الخير لكل إنسان أن يسلم قلبه من النيل منهم والكلام فيه من بغضهم والحقد عليهم، وأن يسلم لسانه من ذكرهم بغير الجميل اللائق بهم، كما جاء في الآية الثالثة من آيات سورة الحشر، قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا، فهذا يدل على سلامة الألسنة، لأن من يستغفر لسانه سليم ما يسبه ويستغفر لهم، يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني أن القلوب أيضا تكون سليمة بحقهم، فلا يكون فيها غل ولا يكون فيها حقد، وإنما تكون ممتلئة في محبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا يقول إمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، يعني ما نغلو ونزيد ونتجاوز الحدود، نحبهم ولا نغلو في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم، فنحن محبون لا جفات، ومع حبنا لسنا بغلات، محبة بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، وسط واعتدال، فلا يرفعون عن منزلتهم إلى منزلة لا يستحقونها، ولا ينقصون عما يستحقونه. ولهذا قال نحب أصحاب رسول الله، يعني فلسنا مبغضين، وما حبنا فلسنا مفرطين. ثم قال ولا نتبرى من أحد منهم، تأكيد لذكر المحبة. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط نتجاوز نغلو، ولا نتبرى من أحد منهم، ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير خير يذكرهم. من أحبهم أحببناه، ومن أبغضهم وذكرهم بسوء أبغضناه، لأن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة. ولهذا من حسن حظ كل إنسان ألا يكون في قلبه شيء على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علامة الخذلان والوقوع في حبائل الشيطان أن يكون في قلبه غل لهم، وأن يحرك لسانه بما لا يليق بهم، يحرك لسانه بعيبهم وذمهم وما لا يليق بهم. وما جرى بينهم من خلاف لا يجوز الإنسان أن يتخذ ذلك ذريعة إلى أن يحب ويبغض، يحب بعضهم ويبغض بعضهم، بل يحبهم جميعا وينزلهم منازلهم التي يستحقونها، وأن بعضهم أفضل من بعض، وذلك طبقا للأدلة وطبقا لما جاء في سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، طبقا لما جاء في سنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم وأفضل التسليم. فهو يعني لا يغلو ولا يجهو، وإنما يعتدل ويتوسط، وإنما يعتدل ويتوسط. هذا هو الطريق السليم، وهذا هو المنهج القويم الذي وفق الله عز وجل من وفق له، وخذل من خذل بعدم التوفيق له، وخذل من خذل بعدم التوفيق له. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم شأنهم عظيم وفضلهم على غيرهم كبير، لأن الناس ما عرفوا الحق والهدى إلا من طريقهم، ما عرف الناس الحق والهدى إلا من طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا الواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يسلم لسانه من النيل منهم، ومن تكلم فيهم لا يضرهم، يضر نفسه، يضر نفسه، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبوهم، يعني قابلوا الأمر بالاستغفار والاستغفار وامتثال الأمر بأن أتوا بسب لهم. قالت عائشة كما في صحيح مسلم في آخره بكتاب التفسير أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هذه علامة الخذلان، هذه علامة الخذلان، كون الإنسان يقع في قلبه حقد على الصحابة ويتلفظ لسانه بالنيل من الصحابة. ما جرى بينهم من خلاف كما قلت لا يجوز أن يتخذ ذريعة ووسيلة إلى أن يتكلم في بعضهم، بل يحب الجميع مع التفاوت في المحبة، ما كان أفضل فإنه يحب أكثر، لكنهم مشتركون في المحبة ولكنهم متفاوتون فيها، فما كان جاء فيه نصوص تدل على أنه أفضل من غيره تكون محبته أعظم من محبة غيره، لكن لا يعني ذلك أن يقصر في حق غيره وأن يستهان بغيره، وإنما كلهم يحبون مع التفاوت في المحبة، وذلك لتفاوتهم في الفضل، مع تفاوتهم في الفضل. وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم خير الصحابة، خير الأمة الصحابة، وخير الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. الخلفاء الراشدون الهادون المهديون الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب عليه الصلاة والسلام باتباع طريقهم وسير على منهاجهم لا شك أن في مقدمة ذلك محبتهم وامتلاء القلوب بمحبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أيضا يعتقد بأن الخلافة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ولا يقال إن عليا أولى من أبي بكر وعمر، ولا يقال إنه أولى من عثمان، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموه، ومن نال من خلافة عثمان فإنه ينال من الصحابة. ولهذا يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية ذكر كلاما قال فيه أن أهل السنة والجماعة يعني فيما يتعلق بالخلافة يرون الترتيب على هذا الذي حصل وعلى الذي وقع، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال ومن قدح في خلافة واحد منهم فهو أجهل، فهو أضل من حمار أهله، وهو أضل من حمار أهله. يعني من يقول أن عليا مقدما على عثمان بالخلافة وأنه أولى منه فإن هذا اعتراض على عمل الصحابة واعتراض على اختيار الصحابة. قال وهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. وكلهم عندهم من الفضائل ما عندهم، وقد جاء في فضل كل واحد منهم من الفضائل الشيء الكثير، فيؤمن بكل ما جاء في فضائلهم ويصدق ويعتقد ما جاء في ذلك، ولكن لا يعترض على ما حصل من الصحابة ويتهمون بما لا ينبغي، بل يعتقد بأن الذي حصل من الصحابة هو الحق الذي لا إشكال فيه، وأن من قدح في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا الكلام هو الذي دلت عليه الآية الثالثة من سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان ربنا اغفر لنا ولإخوان سبقون، وهذه يدل على سلامة الألسنة، لأن من يستغفر للصحابة لسانه سليم لأنه يستغفر. أما من كان بخلاف ذلك فكما قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا بأن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني قلوبهم سليمة ويسألون الله تعالى أن يبقيها سليمة وأن تستمر سليمة ولا يقع فيها شيء من الحقد ومن الغيظ ومن البغض لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا هم خير القرون التي القرون المفضلة التي هي قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، هم خير قرون هذه الأمة لأنه حصل لهم هذه الخصيصة وهذه الميزة التي هي التوفيق لأن يوجدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصحبوه ويجاهدوا معه ويذبوا عنه ويتلقى عنه الكتاب والسنة ويبلغونها للناس. وقد كتبت رسالة صغيرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، ونقلت فيها أذكرت فيها بعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض الآثار عن السلف، وقد أحضرتها لنسمعها وهي صغيرة جدا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمن رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم وفضله عليهم أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليبلغهم رسالة ربهم ويرشدهم إلى كل ما ينفعهم ويحذرهم عن كل ما يضرهم وقد قام صلى الله عليه وسلم بما أرسل به على التمام والكمال، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر ونصح غاية النصح. وقد اختار الله لصحبته وتلقي الشريعة عنه قوما هم أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، فشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخصهم في الحياة الدنيوية بالنظر إليه وسماع حديثه من فمه الشريف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أدلة من الكتاب والسنة على فضل الصحابة وعظم منزلتهم. وقد بلغ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها، فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام، ولهم مثل أجور من بعدهم لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وقد أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، وحسبهم ذلك فضلا وشرفا. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي قوله سبحانه في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم: ليغيظ بهم الكفار، أخطر حكم وأغلظ تهديد وأشد وعيد في حق من غيظ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه غل لهم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى في بيان مصارف الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوا
وهذه الآية في المهاجرين، وهم أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، يعني الأنصار عندهم نصرة وليس عندهم هجرة، وهؤلاء عندهم نصرة وهجرة، وقد ذكرت الهجرة والنصرة في هذه الآية. قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. قال: وينصرون الله ورسوله، فذكر الهجرة والنصرة، فإذا هم أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين ما عند الأنصار من النصرة وزادوا عليهم الهجرة وترك البلاد التي بلادهم التي نشأوا فيها والتي يحبونها، يعني لهجرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. نعم. فإذا الآية آية الحشر هذه تدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. الأنصار عندهم نصرة وليس عندهم هجرة، والمهاجرون عندهم هجرة ونصرة، وقد اجتمعت الهجرة والنصرة في هذه الآية. نعم.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه ثلاث آيات من سورة الحشر، الأولى منها في المهاجرين، والثانية في الأنصار، والثالثة في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم سائلين الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا الخذلان والوقوع في حبائل الشيطان. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير بشأن بعض هؤلاء المخذولين، قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أخرجه مسلم في أواخر صحيحه. وقال النووي في شرحه بعد ذكر آية الحشر قال وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله أعلم ذكر الثالث أم لا. وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. وروى ابن بطة بإسناد صحيح كما في منهاج السنة لابن تيمية عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عمل أحدكم عمره. ولما ذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه العشرة المبشرين بالجنة قال والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، أخرجه أبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قيل لعائشة إن أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت ما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر، ذكره ابن الأثير في جامع الأصول. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وأخرجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ولفظه: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية لا يساوي العمل الكثير منهم القليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن تقدم إسلامه، مع أن الكل تشرف بصحبته صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن لم يحصل له شرف الصحبة بالنسبة إلى أولئك الأخيار؟ إن البون لشاسع وإن الشقة لبعيدة، فما أبعد الثرى عن الثريا، بل وما أبعد الأرض السابعة عن السماء السابعة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولئك الأخيار الذين مثلهم ما كانوا ولا يكونون رضي الله عنهم. الصحابة كلهم عدول، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم وثناء رسوله عليهم صلى الله عليه وسلم. قال النووي في التقريب الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي قال: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، انتهى. ولهذا لا تضر جهالة الصحابي، فإذا قال التابعي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر ذلك في المروي، لأن الجهالة في الصحابة لا تضر لأنهم كلهم عدول. قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية قال: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ثم ساق بعض الآيات والأحاديث في فضلهم، ثم قال: على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. وروى بإسناده عن أبي زرعة قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. ومذهب أهل السنة والجماعة فيهم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وسط بين المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم إلى ما لا يليق إلا بالله أو برسوله، وبين المفرطين الجافين الذين ينتقصونهم ويسبونهم، فهم وسط بين الغلاة والجفاة، يحبون الصحابة جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون ولا يقصرون بهم عما يليق بهم، فألسنتهم رطبة بذكرهم الجميل بذكرهم بالجميل اللائق بهم، وقلوبهم عامرة بحبهم. وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور. وليسوا معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم، وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم، ولهم من الله المغفرة والرضوان. وكتب أهل السنة مملوءة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء الصفوة المختارة من البشر لصحبة خير البشر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. من أقوال أئمة السلف في الصحابة أولا قول الإمام الطحاوي، ومن ذلك قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثانيا قول ابن أبي زيد القيرواني، وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمة رسالته المشهورة ويبين عقيدة أهل السنة قال: وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. ثالثا قول الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، وليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. رابعا قول الإمام أبي عثمان الصابوني، وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. خامسا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 رجلا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند الجمهور من أهل السنة، لكن
يضلل
نعم ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند الجمهور من أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ثم ذكر محبتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوليهم لهم وحفظهم فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوليهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وإيمانهم بأنهم أزواجه في الآخرة. ثم قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كأن كان أفضل من جبل أحد ذهب من بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحق الناس بشفاعته. الذي الذين الذي هم أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليه بهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من القرون من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذه خمسة نماذج من أقوال السلف الصالح فيما يجب اعتقاده في حق خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، ومما ينبغي التفطن له أن القدح في هؤلاء الصفة المختارة رضي الله عنهم قدح في الدين، لأنه لم يصل إلى من بعدهم إلا بواسطتهم. وتقدم في كلام أبي زرعة قوله: وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، يعني الذين ينتقصون أحدا من الصحابة. القدح في الصحابة لا يضرهم، وأن القدح في الصحابة لا يضرهم شيئا بل يفيدهم كما في حديث المفلس المتقدم: ولا يضر القادح إلا نفسه، ولا يضر القادح إلا نفسه. فمن وجد في قلبه محبة لهم وسلامة من الغل لهم وصان لسانه عن التعرض لهم إلا بخير فليحمد الله على هذه النعمة وليسأل الله الثبات على هذا الهدى. ومن كان في قلبه غل لهم وأطلق لسانه بذكرهم بما لا يليق بهم فليتق الله في نفسه ويقلع عن هذه الجرائم وليتب إلى الله ما دام باب التوبة مفتوحا أمامه قبل أن يندم حيث لا ينفع الندم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
هذه هي الرسالة الصغيرة التي كتبتها في عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأن تمتلئ قلوبنا من محبتهم وأن تسلم ألسنتنا من النيل منهم وأن يوفقنا لاتباعهم والسير على منهاجهم، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون إلى كل خير على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى؟ هل جميع الصحابة في الجنة؟
الحسنى هي الجنة، كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء تفسيرها في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال الحسنى الجنة والزيادة نظر إلى وجه الله. وهنا قال وكل وعد الله الحسنى يعني التي هي الجنة، والصحابة موعودون في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هل ما يسمى بمسجد الجمعة الموجود الآن في المدينة هو الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة لما جاء إلى المدينة؟
نعم، هو صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان يعني بين قبى وبين المسجد النبوي. الله أكبر. الله أكبر.